بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أنه بناء على استثناء المعنى، بناء على الاستثناء، فهل يلحظ النصار قبل الاستثناء وبعد الاستثناء؟ هل النصاب المعتبر يتعلق الخمس بالمعدن يلحظ قبل المعنى او بعد المعنى؟ هذا المطلب الثاني الذي ذكرناه، قلنا ان فيه خلاف فيما بينهم. وارجع الخلاف الى هذا الشيء كما بينا، ان قيد بعد المعنى هل هو قيد في شرط القضية الشرطية المدلول عليها بالصحيحة، أو هو قيد في جزائها؟ الجملة الشرطية هل مفادها إذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد المعنى ففيه الخمس، أو لا أن مفادها هو إذا بلغ المستخرج 20 دينارا ففيه الخمس بعد المعنى؟ وفرق بين التعبيرين. يمكن ان يقال في المقام هو ان هناك 3 أدلة مرتبطة بالمقام لا بد من ملاحظتها وملاحظة العلاقة فيما بينها. الدليل الاول هو دليل الخمس، وجود الخمس وتعلق الخمس بالمعادن. هناك 2 أدلة كما تقدم تدل على ان الخمس يثبت ثابتا في المعادن. الدليل الثاني هو دليل النصاب. دليل النصاب ما دل على اعتبار النصاب في الخمس في المعادن، هي صحيحة البزنطية المتقدمة اذا بلغ ما يكون في مثله الزكاة 20 دينارا. الدليل الثالث هو دليل استثناء المعنى. دليل استثناء المعنى، ولنفترض ان دليل استثناء المعنى هو الروايات السابقة، الخمس بعد المعنى، روايات عديدة تقدم الحديث عنها، هذا هو الدليل الثالث. لا يستعلم من الدليل الأول الدال على ثبوت الخمس في المعادن. هذا لو بقينا نحن وهذا الإطلاق، فالظاهر أنه لا نصاب والاستثناء في ماذا؟ للمعنى، لأن هذا هو مطلق مقتضى إطلاق هذا الدليل، مقتضى إطلاق أن الخمس في المعادن هو أن الخمس ثابت في المعادن مهما كانت هذه المعادن، مهما كان المستخرج قليلا أم كان ماذا؟ أم كان كثيرا بالغا مصاب. فحتى إذا لم يبلغ المستخرج المصاب يتعلق به الخمس بمقتضى هذه الأدلة، بمقتضى إطلاق الدليل الأول الخمس في المعدن يثبت في كل ما يثبت عليه انه معدن، يثبت الخمس، يتعلق الخمس سواء كان بالغا النصاب او لم يكن بالغا النصاب، هذا مقتضى اطلاقه. هل من ناحيه، من ناحيه اخرى نفس هذا الدليل الاول ايضا مقتضى اطلاقه هو عدم استثناء المعنى. عدم استثناء المعنى مقتضى إطلاق الخمس في المعدن وأنه يجب إخراج خمس تمام المعدن المستخرج، واضح. أما أن الخمس الذي يجب إخراجه يتعلق بالباقي بعد استثناء المعنى يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى معنى، واضح هذا. فحيث لا قرينة مقتضى إطلاق هذا الدليل هو عدم استثناء المعنى وجوب دفع خمس تمام ما استخرج من البعثين، لا دفع خمس الباقي بعد شنو؟ بعد استثناء المولى. هذا خلاف الظاهر. اذا الدليل الاول فيه اخلاص من ناحيه ثانيه، من ناحيه النفاق ومن ناحيه استثناء المولى. لو بقينا نحن وهذا الدليل كما قلنا فلا نفاق ولا استثناء للمولى، كل ما يخرجه من المعدن يجب فيه الخمس ويتعلق به الخمس ويجب دفع خمسة من دون استثناء ماذا؟ مهنة الإخراج. الآن نأتي إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني ما هو مفاده؟ الدليل الثاني هو دليل النفاق، والعمدة في دليل النفاق كما علمتم هو عبارة عن صحيحة الجزنطي. صحيحة البزنطي، صحيحة البزنطي واضحة في أن نظرها إلى أصل تعلق الخمس، ظاهرها أنها ناظرة إلى أصل تعلق الخمس وليست ناظرة إلى تحديد ما يجب دفعه من الخمس. أصل تعلق الخمس لماذا؟ لأنه يسأله ماذا؟ عما أخرج المعدن، عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، واضح؟ هل فيه شيء؟ الجواب يكون ناظر إلى أصل ثبوت شيء فيما أخرجه المعدن من قليل أو كثير. هل يتعلق فيما استخرج من المعدن الخمس مهما كان، سواء كان كثيرا او كان شنو قليلا؟ هل يتعلق الخمس بالمعدن وان كان قليلا؟ هذا سؤاله. الجواب لا، حتى يبلغ شنو؟ حتى يبلغ 20 دينارا، يعني ان الخمس لا يتعلق بما استخرج من المعدن حتى يبلغ النصاب. المستفاد من هذه الصحيحة هو أن النصاب شرط في تعلق الخمس بالمعدن، فإذا تعلق الخمس بالمعدن بما استخرج أو بما أخرج المعدن، إذا بلغ النصاب يتعلق به الخمس، وإن لم يبلغ النفاق فلا يتعلق به شنو؟ فلا يتعلق به الخمس. هذا هو المفاد الصحيح. الصحيح ناظرة إلى أصل تعلق الخمس بالمعدن، وظاهرها هو أنه يشترط في أصل التعلق بلوغ ماذا؟ النفاق. يشترط في أصل تعلق الخمس بالمعدن بلوغ النفاق، واضح؟ وهذا معناه ماذا؟ معناه أن مستخرج من المعدن إذا بلغ النفاق يتعلق به الخمس ولا يتوقف. تعلق الخمس به على أن يبلغ الباقي بعد استثناء المهنة النفاق، لا يتوقف على ذلك، بل يكفي في تعلق الخمس بالمستخرج من المعدن بلوغه ماذا؟ هو بلوغ النصاب. إذا بلغ تمام المستخرج النصاب يتعلق به الخمس ولا يتوقف تعلق الخمس به على ماذا؟ على بلوغ المستخرج بعد إخراج المعنى شنو؟ النصاب. النصاب ليس معتبرا في الباقي بعد اخراج المولى، هذا ليس من الروايه. لو بقينا نحن هذا الدليل الثاني لا يستفاد من الروايه، ما يستفاد من الروايه هو انه يعتبر في تعلق الخمس بالمستخرج من المعادن بلوغه شنو؟ هو بلوغه النفاق. مفهومه شنو؟ انه هو اذا لم يبلغ النفاق لا يتعلق به الخمس، وإذا بلغ النصاب يتعلق به الخمس، واضح؟ وتوقف تعلق الخمس به على أن يبلغ الباقي بعد استثناء المهنة النصاب، هذا يحتاج إلى مهنة، يحتاج إلى بيان. فعند عدم البيان ظاهر هذه الصحيحة هو ماذا؟ هو تعلق الخمس بالمستخرج، إذا كان المستخرج بالغا ماذا؟ النصاب يتعلق به الخمس. هذا هو ظاهر الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني بالنسبة إلى الدليل الأول يكون مقيدا بإطلاق الدليل الأول من الجهة الأولى، من الدليل الأول بإطلاقين، يكون مقيدا بمتابعة القيد للدليل الأول من الجهة الأولى. من الجهة الأولى شنو؟ هو أن الدليل الأول الخمس في المعاد مطلق، سواء كان بالغا النصاب او لم يكن بالغا النصاب يتعلق به الخمس. هذا الاطلاق نقيده، نقول لا، ان تعلق الخمس للمعاد لا يكون الا بعد بلوغه ماذا؟ بعد بلوغه النصاب، فيكون مقيدا بالدليل الاول، لاطلاق الدليل الاول من الجهه الاولى. لو بقينا نحن هذين الدليلين فقط لالتزمنا بهذا الشيء، لالتزمنا بأن ما يستخرج من المعادن إذا بلغ 20 دينارا يتعلق به شنو؟ يتعلق به الخمس، فيجب دفع 5 من دون استثناء شنو؟ المعنى. لو بقينا نحن هذين الدليلين فيجب دفع خمس مستخرج من المعادن تعلق به الخمس، فيجب دفع خمس خمس من خمس هذا المستخرج، تمام المستخرج، استثناء المعنى ماكو دليل جاء الى اخره. قال عنا فيها الدليل الثالث وهو شنو؟ وهو ادلة استثناء المعنى. أدلة استثناء المعنى بمراجعة بسيطة لها واضحة في أنها ليست ناظرة إلى أصل تعلق الخمس، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى ماذا يجب دفعه، إلى مرحلة الدفع والإخراج، هي ناظرة إلى هذه المرحلة، ما ناظرة إلى أصل تعلق ماذا؟ تعلق الخمس. نظرة واحدة على صحيحة البزنطية التي هي العمدة في أدلة الاستثناء المعنى، التي يقول فيها كتب إليه عليه السلام الخمس، لاحظ التعبير، أخرجه بعد المعنى أو قبل المعنى، أخرجه قبل المعنى أو بعد المعنى. فنظر عليه الفراغ عن ماذا؟ عن تعلق الخمس، ما دعي يتكلم في أصل تعلق الخمس، بالواضح أنه تعلق الخمس، وإنما كلام عن مرحلة الإخراج. مشكلته في أن إخراج الخمس هل يكون قبل المعنى أو يكون ماذا؟ بعد المعنى، هذه مشكلته. ما عنده مشكلة في أصل شنو؟ تعلق الخمس، وهكذا دار أدلة استثناء المعنى ليس لها نظر إلى أصل التعلق، وإنما نظرها كما هو واضح إلى مرحلة الإخراج ومرحلة الدفع. ان دفع الخمس هل يكون بعد استثناء المعنى بعد المعنى او يكون ماذا؟ قبل المعنى. هل تستثنى المعنى من الخمس الواجب المتعلق بالشيء او لا تستثنى؟ هذا واضح في ان النظر فيه ليس الى اصل التعلق، وانما هو الى مرحله الاخراج والدفع بعد الفراغ عن اصل التعلق. خذ ما هو فكتب إليهنا بعد المعنى، هذا قيد جائز، قيد جديد، لكن هذا قيد وين يكون؟ لا يكون قيدا في أصل التعلق، وإنما يكون قيدا في وجوب الدفع، بمعنى أنه بعد تعلق الخمس ما يجب عليك دفعه هو ماذا؟ ليس هو خمس تمام ما تعلق به الخمس، وإنما يجب عليك دفع ماذا؟ دفع خمسة بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المعنى. فهو ناظر إلى مرحلة الدفع ومرحلة الإخراج، وليس ناظرا إلى مرحلة أصل التعلق. وهذا الشيء ظاهر انه متفق عليه بينهم، هم يقولون هذا الشيء، يعني هم يدعون هذا الشيء، يقولون ان ادله الاستثناء ناظر علما ناظر الى مرحله الدفع والاخراج، بمعنى ان دفع الخمس ينتظر فيه ماذا؟ حصول المعنى، فاذا حصلت المعنى هكذا قالوا. ان بعباره اخرى ان الخمس يتعلق بمجرد ظهور الفائده مو شيء، وتاخير الدفع الخامس سمح به الشارع واذن به الشارع باب الاعصار والشنو والتشكيل، لعله تظهر معنى فيستثنى المعنى مما تعلق به الخمس ويخمس الباقي بعد استثناء المعنى. واضح هذا من فهمه، فهمه من ادله استثناء المعنى، فهموه من ادله استثناء المعنى. هذا معناه ان ادله استثناء المعنى ليست ناظره الى اصل التعلق، لا تضيف شرطا جديدا في اصل تعلق الخمس، لا تضيف قضيه مهمه، لا تضيف شرطا جديدا في اصل تعلق الخمس، وانما هي ما ناظر الى هذه المرحله. تعلق الخمس فقط مشروط لماذا؟ في بلوغ النصاب، لان ادله النصاب ناظر الى اصل التعلق كما قلنا، فاصل التعلق مشروط بالنصاب، فاذا بلغ النصاب تعلق به الخمس، خلاص تعلق به الخمس. ولم تتعلق الخمس به مشروط بشيء اخر، وانما فقط مشروط ببلوغه النصاب، فاذا تعلق به الخمس حينئذ تجي مرحله الدفع. ماذا يدفع؟ يستثني المعنى مما يجب عليهم مما تعلق به الخمس، او لا يستثني المعنى؟ الروايه ادله استثناء المعنى تقول نعم يستثني. ماذا يستثني المعنى؟ النتيجه من كل هذا من هذه الادله الثلاثه هو هذا الشيء. النتيجه هو ان اصل التعلق ليس مشروطا الا ببلوغ النصاب فقط، فاذا بلغ النصاب يتعلق بالمعدن الخمس، يتعلق بالخمس. تجي مرحله الدفع، الدفع لا يكون الا بعد ماذا؟ بعد المعنى، الا بعد استثناء المعنى. وهذا هو عباره عن القول الثاني المتقدم من القولين السابقين في المسألة، وهو الذي اختاره صاحب المدارين. أصل التعلق لا موجود لتقييده بما بعد المعنى، بعد المعنى ليس قيدا في التعلق، وإنما هو قيد في الإخراج، فيبقى أصل التعلق مطلق بلحاظ المعنى، وإن كان مقيدا ببلوغ النصاب كما هو واضح، لكنه مطلقا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعنى، بمعنى أن النصاب معتبر قبل المعنى، وأن النصاب يلحظ بلحاظ تمام المال المستخرج من المعدن، ولا يلحظ النصاب بالنسبة إلى الباقي بعد استثناء المعنى، وأنه إذا بلغ الباقي نصابا يجب الخمس، وإلا شنو؟ فلا يجب الخمس، لا، وإنما يتعلق يكون الملحوظ فيه وماذا؟ هو تمام المستخرج، هو تمام المستخرج، إذا بلغ العبارة الثالثة من نجعلها في الرواية الصحيحة، إذا بلغ يا بلغ يعني ما أخرجه المعدن من قليله وكثير ليسأل عنه، إذا بلغ هذا الذي أخرجه المعدن من قليله وكثير، إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، فيه شيء يعني ففيه الخمس. ومقتضى اطلاق هذا هو ان نلتزم بماذا؟ بتعلق الخمس، وان فيه الخمس بمجرد ان يبلغ ماذا؟ 20 دينارا، وان كان الباقي بعد استثناء المعنى في مرحله الدهر اقل من النصاب. وهذا هو راي صاحب المدارج، وهو القول الثاني في هذه المساله. هذا هو ظاهر الادله. وهذا بالنسبه الى المال الالتزام به لا يشكل مشكله، وانما كما اثرنا في الدرس السابق، هذا القول الثاني لا ينسجم مع ما التزموا به او التزم به بعضهم على الاقل، أو التزم به بعضهم على الأقل من أن وجود الخمس في المعدن ليس إلا من باب وجود الخمس في ماذا في الفائدة. المعدن ليس عنوانا مستقلا في قبال الفائدة، وإنما هو مصداق علما للفائدة. توجد عندنا كبرى كلية كما قلنا هو وجوب الخمس في ماذا في مطلق الفائدة، هذا مصداق لها. إذن الملاح في وجوب الخمس في المعدن هو كونه شنو فائدة، هذا ذكروه. ولأجل هذا قالوا بأنه لا بد من استثناء مؤنة الإخراج في المسألة الأولى. لماذا؟ لأن الفائدة لا تصدر على المستخرج إلا بعد استثناء مؤنة شنو الإخراج، وإلا إذا ما كان مستخرجه 20 دينار لكن المؤنة التي صرفها على إخراج 10 لا يصدق الفائدة على من على هذا، ليس الفائدة لم تبلغ النصاب، الفائدة لم تبلغ شنو لم تبلغ 20 دينارا. لماذا؟ لأن مؤنة الإخراج لا يصدق عليها الفائدة، ما يقابل مؤنة الإخراج لا يصدق عليه الفائدة، وإن الفائدة تصدق على الباقي بعد مؤنة الإخراج، والمفروض أن الباقي بعد مؤنة الإخراج لا يبلغ شنو نصابا. ولذا قالوا لا بد من استثناء مؤنة الإخراج، فإن صدقت الفائدة على الباقي وبلغ النصاب حينئذ يجب فيه شنو الخمس، وإلا فلا يجب فيه الخمس. هذا كلامهم من جهة. هذا أقول هذا الكلام الذي ذكروه لا ينسجم مع التزامهم في المقام. لماذا؟ بتعلق الخمس في المعدن قبل إخراج شنو المؤنة، ربط على المدارس يعني انتهينا إلى، لكن هم عندما يلتزمون بهذا يكون هذا منافيا وغير منسجم مع ما ذكروه سابقا. كيف يتعلق الخمس بالمعدن المستخرج قبل شنو؟ قبل المعنى. والحال ان صدق الفائدة على المستخرج لا يكون بحسب فرض كلامهم الا بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المعنى. كما ان قلنا لو قررنا انه استخرج من المعدن ما قيمته 20 دينارا وكانت المعنى المصروفة لاخراجه 10 دنانير، فهم ماذا يقولون؟ ماذا يقولون؟ يتعلق بعض المدارس، ماذا يقول؟ يتعلق به الخمس. كيف يتعلق به الخمس وهو ليس فائدة؟ المفروض ان يتعلق الخمس في المعدن ليس بعنوانه الخاص كما ننتبه نحن، ما كنا اتباعك مثلا ان يتعلق الخمس بعشرة، وهذا فعلا يستخرج لكنه بنعم النصاب، وان كان الباقي بعد اخراج المؤنة اقل من النصاب، لانه لا يشترط في تعلق الخمس فيه صدق عنوان الفائدة، وإنما يشترط صدق عنوان المعدن، والمعدن ينطبق على تمام مستخرجه، والمفروض أنه بالغ علما للنصاب، فلا بأس بتعلق الخمس به، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك، لكن عندما يقال أن تعلق الخمس بالمعدن من باب الفائدة، وهذا من باب الفائدة، إذا لم تصدق الفائدة على هذا الذي يتعلق به الخمس، والمفروض أنه عندهم لا تصدق الفائدة على هذا الذي يتعلق به الخمس مع بلوغ النصاب، وانما تصدق الفائده اذا كان المجموع بالغ النصاب، وطبعا نظر عن ماذا؟ عن مؤنة الاخراج. اما برحال مؤنة الاخراج لا تصدق الفائده لانه اقل بحسب الفرض من النصاب بعد استثناء المؤنة. هذا الوزن غير منسجم، لا يمكن الجمع بين هذين الامرين، بين ان تعلق الخمس بالمعدن ليس بعنوانه الخاص وانما من باب الفائده، فهو الفائده لا تصدق الا بعد استثناء مؤنة التحصيل. لا يمكن الانسجام، يقع الانسجام بين هذا وبين التزام في المقام بالرأي الثاني في المسألة. قال صاحب المدارس الذي يقول هنا أن الخمس يتعلق بالمستخرج، وإن كان هذا المستخرج ما يرفع منه بعد استثناء المانع أقل من النفاق، لا تنقض الحرج على هذا. إذا كان الباقي بعد استخراج المانع أقل من النفاق إذا الحرج لا تطلق على هذا المستخرج، فكيف يتعلق بالخمس؟ لكن بناء على ما هو الصحيح أن عنوان المعدن عنوان مستقل أصلاً، كما قلنا سنف تعلق الخمس به يختلف عن سنف تعلق الخمس بالفائدة، عنوان المستقل ليس من مصادر الفائدة، لا محذورة ولا مانعة من الالتزام بقول صاحب المدارس إذا ساعد عليه الدليل، والظاهر أن الدليل يساعد على ما ذكره صاحب المدارس. هذا كله إذا قلنا باستثناء المعنى، إذا قلنا باستثناء وما إذا قلنا بعدم استثناء يجب أن نخرج خمس تمام ما أخرجه مونة التعقل يتحمدها بالكامل. إذا قلنا بذلك استقربناه في البحث السابق فلا ضحك في هذه المسألة، أنه من الواضح جدا أن الخمس يتعلق لتمام سنه ما أخرجه، ويجب عليه دفع خمس تمام ما أخرجه لا خمس الباقي بعد استثناء المعنى. نقرأ العبارة. يقول ويسترق في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مؤنة الإخراج، بعد استثناء مؤنة الإخراج. ظاهر العبارة هو شنو؟ هو قول مشهور، هذا هو قول مشهور أنه يشترط بلوغ مستخرجه بعد استثناء مؤنة الإخراج، يشترط بلوغه شنو؟ 20 دينارا. إذا كان 25 هو ومونة الإخراج 10 يجب الخمس في 15 الباقية، لأن الباقية بعد استثناء مونة الإخراج لا تبلغ النصاب. قال يشترط أن يكون في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا بعد استثناء مونة الإخراج والتبقية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه، أقل منه يعني شنو؟ يعني أقل من النصاب بلحاظ ما بعد شنو؟ إخراج المخرج اللي هو ذكره سابقا، أقل منه. وإن كان الأحوط، وهذا الاحتياط ظاهر احتياط استحبابي، وإن كان الأحوط إخراجه إلى بلغ دينارا عملا بماذا؟ برواية محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدم. وإن كان الأحوط إخراجه إلى بلغ دينارا بل مطلقا، مطلقا يخمس أحوط بلا إشكال، وهذا واضح أن احتياط ماذا؟ استحبابي عملا بإطلاق، كما أشرنا أدلة الخمس في ماذا؟ في المعادن، بل مطلقا. هذا مثال. مسألة جديدة. يقول ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات أو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع. في هذه المسألة يتعرض إلى افتراض وحدة الإخراج وتعدد الإخراج، ويتعرض أيضا إلى افتراض وحدة المخرج وتعدد المخرج، ويتعرض أيضا إلى افتراض وحدة المعدن المستخرج من الأرض، يعني وحدة جنس المعدن المستخرج من الأرض وتعدد الجنس تعرض إلى هذه المسائل فيما يرتبط به وحدة الإخراج وتعدده وهذا لا يذكر كما بينا قرأنا قال ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو كان فلو أخرج أو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع كأنه طرح المسألة بهذا الشكل أن الإخراج هل يعتبر أن يكون دفعة أو لا يعتبر أن يكون دفعة وذكر لأنه لا يعتبر أن يكون دفعة فلو أخرجه دفعات وجب الخمس في المجموع الصحيح أن يقال أن المعدن المستخرج ما يستخرج من المعدن البالغ نصابا يتصور على أنحاء النحو الأول الذي هو قدر متيقن من الأدلة هو أن يستخرج دفعة واحدة واضح موضوع كلامنا هو ياهو هو المستخرج البالغ شنو نصابا النحو الأول أن يستخرج دفعة واحدة يستخرج معدن يبلغ قيمته بجد 20 دينارا وهذا لا إشكال قدر متيقن من الأدلة يتعلق به الخمس بلا إشكال باعتبار بلوغه شنو النصاب هذا قدر متيقن من الأدلة ويلحق على القدر المتيقن ما إذا كان إخراجه ما بلغ نصابا من المعدن إخراجه كان بشكل تجريدي لكن تجريده مستمر ما تفاصل في معدن هذا عن بلا إشكال هذا أيضا يضبط عليه ماذا يجب فيه الخمس ويكون داخلا في الأدلة بلا إشكال وإنما الكلام إذا كان الإخراج على شكل دفعات غير يعني لم يكن مستمرا وعلى شكل دفعات مع تواصل فيما بين هذه السنو فيما بين هذه الدفعات واضح الكلام في هذا استخرج مقدارا ثم استخرج مقدارا آخر وكان قيمة المجموع نصاب 20 دينار لكن قيمة كل واحد سنة ليس نصابا هل يجب عليه الخمس أو لا يجب عليه الخمس واضح هنا سارة يفترض أن هذه الفواصل أو أي شيء آخر عنصر آخر يؤثر في صدق الوحدة سارة يفترض أنه لا يؤثر في صدق الوحدة الأصلية للإخراج يعني قال هذا اخراج واحد اصلا وان كان هناك شنو تواصل يلزق وحدة الاخراج ارفا واخرى يفترض لا ان هذه الفواصل او اي شيء مفترض يؤثر في الوحدة يؤثر في حصة في صدق وحدة الاخراج ارفا بحيث قال هذا ليس اخراج واحد وانما هو شنو اخراجان من معدن أما هذا فهمنا أنه لا يؤثر في صدق الوحدة الأرضية الظاهر أن هذا مشمول لأدلة وجود الخمس يعني أفرض هو صباحا أخرج مقدار ثم راح استراح تغدى صلى كذا ثم بعد ذلك أخرج مقدار فتواصل لكن واضح أن مثل هذه الفواصل مع بنائه على العود استخراج المعدن وانما ذهب ليستريح فقط واضح ان هذا لا يؤثر في صدق وحدة الاخراج واذا طبقت وحدة الاخراج فلا يسال ان الخمس يتعلق بالمجموع البالغ ماذا مصابا وان كان كل دفعة استخرج فيها المعدن ما استخرجه في الدفعة الواحدة لا يبلغ شنو مصابا لكن في المجموع يبلغ نصاب ويتعلق به الخمس الظاهر انه من يبلغ الاستشكال في ذلك وانما الكلام في هذه الصوره فيما اذا فرضنا أن الوحدة العرفية غير منحفظة، لم تنحفظ الوحدة العرفية للإخراج، لأن كان عرفان يسبق أن هناك أكثر من إخراج واحد، لا إخراج واحد. لكن ما يؤثر في انحفاظ الوحدة وعدم انحفاظ الوحدة لا يبعد أن الفواصل الزمنية تؤثر طولا وقصرا. واضح البناء على العود وعدم البناء على العود عرفان يؤثر في صدق الوحدة وعدم صدق الفنو وصدق الوحدة. لو قلنا أنه استخرج جزءا مقدارا من المعدن من هذا المكان ثم أعرض عن ذلك وذهب إلى أهله، ثم بعد مدة جاء إلى نفس المكان واستخرج الباقي فبلغ المجموع نصابا، هل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ واضح في صورة انخراط الوحدة العرفية للإخراج هل يجب الخمس أو لا يجب الخمس؟ يبدو من السيد الناتن أنه احتاط في المسألة وقالوا والأحدث عليهم أن المسألة محل خلاف، فذهب بعضهم إلى وجوب الخمس في المستخرج إذا بلغ المجموع نصاب يجب الخمس فيه، استنادا إلى إطلاق البلوغ في ماذا في صحيحة البزنطة السابقة، بلغ عشرين دينارا يجب فيه الخمس. وقيل بعدم وجوب الخمس في هذه الحالة الأخيرة التي ذكرناها، والدليل على ذلك هو أنه دعوى أننا نفهم من أدلة وجوب الخمس في المقام أنها مجهولة على نهج القضية الحقيقية اللي تقتضي من لوازمها الانحلال، من لوازمها انحلال الحكم بانحلال ماذا؟ بتعدد موضوعه، يعني كل ما وجد موضوع ثبت له السنة له الحكم، هذا مقتضى ولازم كون القضية قضية حقيقية. كلما أخرج من المعدن ما قلوا يا إيمان نصابه ما بلغ مقداره قيمته نصابا وجد فيه سنة الخمس، هذا نصاب الأدلة. وهذا إخراج المعدن من الأرض إذا بلغ ما أخرجه نصابا وجد فيه الخمس، هذا معنى القضية والمفهوم من الأدلة. فحينئذ يقال لأنه في المقام لا يبلغ ما أخرجه شنو نصابا، في الدفعة الأولى لم يبلغ نصاب، في الدفعة الثانية لم يبلغ نصاب، فمقتضى ذلك هو عدم وجود الخمس حتى إذا بلغ المجموع ماذا نصابا. لماذا؟ لأن الإخراج الذي وقع موضوعا لوجوب الخمس بشرط بلوغ النصاب لا يصدق في محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض تعدد الإخراج عرفان مبالغة للتعدد جبتي، وهذا تعدد جبتي في المقام موجود وتعدد عرفي، هذان إخراجان فيثبت لكل منهما حكمه، إذا بلغ الإخراج الأول نصاب يثبت له الحكم باعتبار منطوق القضية، أما إذا لم يبلغ النصاب فيثبت له الحكم باعتبارنا مفهوم القضية، لأن مفهوم القضية إذا لم يبلغ مستخرجه نصابا فليس فيه شيئا. مفهوم القضية يشمل الدفعة الأولى ويشمل أيضا الدفعة الثانية، وإن بلغ المجموع ماذا نصابا. فالسيد الناتن احتاط، والظاهر منه انه احتياط وجوبي، وهذا احتياط وجوبي، وان لم نستظهر مما قلناه ان هذا هو المتعين ونلتزم به فلا اقل من انه احوى وجوبا. هذا بالنسبه الى وحده الاخراج وتعدد الاخراج. السيد الناتن هو عبر عن هذا عن عدم انحفاظ الوحدة العرفية للإعراض، ولا يبعد أن الإعراض أيضا تخيل في ذلك، وهذا يعني إذا كما قلنا إذا أخرج مقدارا ثم أعرض ثم بعد ذلك عاد، هذا يؤثر في عدم صدق الوحدة العرفية، فيكون الإخراج متعدد، يكون الإخراج متعدد. فهذا الإعراض مطلقا يؤثر، واضح، حتى إذا تحقق في زمان قصير جدا لا يستغرب أكثر من 5 دقائق. أعرفهم بحاجة بسرعة. اللي يأثر أصلاً على قناعة أرضية بعد. هذا بالقصة أرضي. هل هذا أخراج أو لا؟ إذا أخراج حقه وحكمه. إما من حيث المنطوق وإما من حيث الجنة المفهوم. إذا بلغ هو النصاب يجب فيه الخمس. إن لم يبلغ النصاب لا يجب فيه الخمس. القضية تابعة للقصة الأرضي وهذا هو الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد.